نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ عبد الله ابن عبد العزيز العنقري.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء من لقاءات برنامجكم نور على الدرب. يسرنا في مطلعه أن نرحب بمعالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد، إمام وخطيب المسجد الحرام وعضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، والذي ستولى مشكورا الإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذا اللقاء بإذن الله تعالى. فباسمكم جميعا نرحب بمعالي الشيخ، أهلا ومرحبا بكم شيخ صالح.
حياكم الله وحيا الإخوة المستمعين والمستمعات، وبارك الله في الجميع، وفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأسأل الله السداد والرشاد إنه سميع مجيب.
اللهم آمين. أحسن الله إليكم. نبدأ معكم هذه الحلقة برسالة مطولة أرسلت بها السائلة المستمعة أم محمد من جدة، نحاول اختصارها. تسأل تقول: معالي الشيخ، أن لها قريبة وهي عمة أبنائها تؤذيها وتؤذي أبنائها بلسانها، تقول: لا تحضر لنا لفرح إلا وتنغصه وتحرجنا مع الناس، وهي تتعمد هذه الأفعال في كل مرة. تقول: بعد أسابيع لدينا حفل عقد قران، وأيضا بعد شهرين هناك حفل زواج، فهل نعزم هذه العمة، عمة العيال، للملكة والفرح؟ أولادي وزوجي يقولون: لا تعزميها على ما تسبب لنا من إحراج مع الناس، ونحن نخاف أن تحضر وتحرجنا أكثر مع الناس، هل نعزمها أم نتجاهلها؟ ما توجيهكم؟ ماذا نفعل معها؟ وفقكم الله لما يحب ويرضى، بارك الله فيكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم سبحانك، لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، ونسألك اللهم علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا صالحا متقبلا وتجارة لا تبور. السؤال هو بين يدي الآن، وسوف أجيب إن شاء الله على ما هو موجود بإذن الله. وهو هي فالأخت هذه تقول لها قريبة، وهي عمة أيضا عيالها، وأنا تذيها وتذي عيالها بلسانها، ما يكون لنا من فرح إلا ونغصت لنا فرحنا وحرجتنا مع الناس، وهي متعمدة في هذا الفعل، لأنها ما هي مرة بل في كل مرة. بعد أسابيع معنا ملكة وبعدها بشهرين زواج، هل نعزمها للملكة؟ يقول: زوجي وأولادي يقولوا: لا تعزميها على ما سببت لهم إحراج مع الناس، ونحن خائفون أن تأتي وتحرجنا مع الناس، هل أعزمها أم أتجاهلها؟ الحقيقة أولا يعني مع الأسف أن هذا يعني يحدث يعني، وأظن هذا البرنامج مع يتلقى مثل هذا يعني، هذه أحيانا بعض مواقف بعض الأقارب هداهم الله. أولا ينبغي الحقيقة أولا العناية بالرحم، ومهما كان من ما يصدر من الأقارب وما يصدر من بعض النفوس أحيانا، أنه ينبغي ألا تطغى على ما حث عليه ديننا من الأمر بصلة الرحم والتواصل بين المسلمين، ولا سيما الأقارب. فالله عز وجل أمر بالإحسان إلى ذوي القربى وهم الأرحام، في قوله: ليس البر أن تولوا وجوهكم إلى أن قال: وآت المال على حبه ذوي القربى. وقال: والذين من إلى قال: وأولى أرحامي بعضهم أولى ببعض. قال: إن الله أمر بالعدل وإيتاء ذي القربى، فحقوقهم واضحة. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا أكد على هذا أيما تأكيد في قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي أيوب: أخبرني بعمل يدخل الجنة، فقال عليه الصلاة والسلام: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتصل الرحم. في حديث أنس: إن الرحم شجنة متمسكة بالعرش، تكلم بلسان ذلق، اللهم صل من صلني واقطع من قطعني، فيقول تبارك وتعالى: أنا الرحمن الرحيم، وإني شققت للرحم من اسمي، فمن وصلها وصلته، ومن نكثها نكثته، أو فمن وصلها وصلته، ومن نكثها نكثها. في الحديث: الرحم معلقة بالعرش، تقول: من وصلني وصله الله، ومن قطعني قطعه الله، في الصحيحين. أو: من سره أن يبسط له في رزقه ويمسأ له في أثره فليس الرحمه. فلا شك أن يعني صلة الرحم ينبغي أن تكون لها أولوية، ومهما كان قدر الإنسان قدم أن يتحمل، سواء رجال أو إنسان، أن يتحملوا ما يصدر من أقاربهم، وما يعني أحيانا قد يكون جبلوا عليه من شدة أو من قسوة أو من غلظة أو عدم يعني إحسان في التصرفات السلوكية أو يفقدون شيئا من المجاملات المطلوبة والحسنة. ولهذا من كان يؤمن بالله فليصل رحمه، فهو من علامات الإيمان. لكن فعلا يعني أن نقدر حق السؤال ونقدر سؤال هذه السائلة، لا شك في ما قرره أهل العلم أن في هناك مخارج إن شاء الله. ولهذا فعلا من ابتلوا فعلا بإثارة المشكلات والإيذاء مما يجعل مفسد التواصل معهم أحيانا قد تكون أعظم من مصلحة التواصل، فمن هنا يعني لا بأس، أنا أقول لا بأس من عدم دعوة القريبة للزواج إذا غلب على ظنكم ما تذكرين في السؤال. أما إن كانت مثل التخوف فقط أو توجس فهذا لا ينبغي. ولهذا يعني قدر ما يعني ممكن التحمل فينبغي أن تجتهدوا فيه، ولا سيما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به في الرحم إن لي قرابة أصلهم ويقطعون وأحسن إليهم ويسمون إليه، فلا شك أن يوجد هذا. لكن على كل حال أذكر أيضا بإجابة شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه في هذا الموضوع حينما سئل يقول إن أهل زوجتي يكدرون علي وعلى زوجتي، فما حكم ترك زيارتهم؟ قال لك ألا تزورهم إذا كانت زيارتهم مفسدة عليك أو يفسد لزوجتك، فلك أن تمنع من زيارتهم ولك أن تمنع زوجتك أيضا من زيارتهم. على كل حال كما قلت إذا كان فعلا يعني يغلب على الظن أو جربت فلا تدعوها على كل حال، ولكن ومع هذا واصلوها حتى خارج المناسبات هذه وتواصلوا معها ولعل الله أن يصلحها، واجتهدوا في الدعاء لها، واجتهدوا أيضا إذا أمكن أن يعني تدخلون من ممكن أن ينبهها وأن يعدل من سلوكها، والله أعلم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذه السائلة مستمعة أم راكان تقول بأنها حجت منذ أكثر من 10 سنوات، تقول كانت في هذه الحجة تغطي وجهها بالنقاب في المشاعر وعليه طبقة غطاء خفيفة تغطي العيون حتى ترى بوضوح. تقول ومن يومها إلى الآن هي متألمة لعلمها أن النقاب لا يجوز، مع العلم بأنها تقول تسدل الجزء الأخير منه أي الطبقة الخفيفة على النقاب. أفيدوها وجهوها، هل عملها جائز؟ ماذا تفعل الآن؟ بارك الله فيكم.
أولا جزاك الله خير على السؤال، وخاصة على أيضا انشغال يعني خاطرك وانشغال نفسك يعني في هذا الموضوع، وإن كان الموضوع يعني أمرين أو إذا كنت جاهلة فلا حرج على كل حال، بمعنى أنك لم تعلمي أن النقابة يعني ممنوعة منه المحرمة إلا فيما بعد فلا حرج لك أبدا البتة، لأن مثل هذا الحمد لله يعفى عنه في الجهل والنسيان مع ضرورات الإحرام، مع الجهل والنسيان فإنها يعفى عنها والله الحمد. وإلا لا شك أن كما تفضلت النبي صلى الله عليه وسلم نهى المرأة في الحج في الإحرام أن تنتقب أو أن تلبس القفازين، فقال لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين، فهي ممنوعة من النقاب حال الإحرام، ولكن تغطي وجهها بالخمار إذا جاءها رجال أجانب وكانت في جمع من الرجال الأجانب. لكن كما قلت إذا كنت جاهلة حينما لبست النقاب يعني والسؤال تقول إنه قبل 10 سنوات فلا حرج عليك إن شاء الله، وأما إذا كنت عالمة ثم لكنك يعني حصل ما حصل فلعلك إن شاء الله يعني تكفرين عن هذا المحظور، وهو أن تطعمي 6 مساكين أو تصومي 3 أيام أو تذبحي شاة، مخيرة بين واحد من 3 أشياء، إما صيام 3 أيام وإما إطعام 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع، أو أن تذبحي شاة توزعها على الفقراء، هذا هو المطلوب. ولو على كل حال والغالب أنك جاهلة فيما يبدو وخاصة بعد 10 سنوات، والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل المستمع عبد حمد من أبي عريش يسأل يقول كنت مأموما وبعد رفعنا من الركوع سجد الإمام ورفع من سجوده قبل أن أسجد، فكيف آتي بهذه السجدة؟ وجهوني بارك الله فيكم.
جزاك الله خير. على كل حال هو حسب حالتك هذه، الإمام رفع من الركوع وأنت لازلت في الركوع وسجد ورفع قبل أن تسجد، على كل حال تسجد ما دام أنه ركن واحد فقط فإنك تأتي به وتتابع الإمام تلحقه ولو كان يعني رفع، لكن إذا فات ركن وبدأ بالركن الذي يليه ففعلا، وخاصة إذا كنت أيضا يعني متعمد، إذا تعمدت ألا تسجد ألا تتابع الإمام حتى رفع هذه يبطل الركعة التي فيها السجود، الركعة التي في هذا السجود يبطل. لما قلت لا لم تتعمد، إنما قد اشتغلت بالتسبيح واشتغلت بالذكر في موطنه، ثم فإنك تلحق ولو كان قد رفع، لكن لا يتوالى ركنان في هذا الموضوع، والله أعلم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذه إحدى الأخوات لها سؤال تقول فيه: ما هي عدة المطلقة؟ وإذا كانت موظفة هل يلزمها البقاء في البيت حتى انتهاء العدة؟ مع العلم تقول بأنني جلست عند أهلي مدة 6 أشهر أثناء الخلاف، ومررت بفترة الحيض 3 قبل تطليقي، فهل تبدأ عدتي منذ خروجي من عند بيت زوجي أو منذ لفظ الطلاق؟ وهل يلزم أن التزم البيت كالمتوفى عنها زوجها؟ وجزاكم الله خير الجزاء.
أبدأ في الجزء الأخير، من أين تبدأ العدة؟ العدة تبدأ من الطلاق وليس من خروجك من بيت أهلك، من بيت زوجك. أنت خرجت تكون أشهر، لا، العدة تبدأ من حين حصل الطلاق، من حين طلق الزوج فإن العدة تبدأ من الطلاق. أما البقاء في البيت المطلقة طبعا هي ليست كعدة المتوفاة، المطلقة الرجعية هي أن تبقى في قوله ولا يخرجن، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن، بمعنى هذه إذا كانت المطلقة طلاق بمعنى الخروج النهائي. أما الخروج للحاجة ما في إشكال، وهذه المطلقة الرجعية طبعا لا المقصود بها، وكذلك لها حق السكنة كذلك أيضا، لكن المقصود الخروج النهائي بمعنى إخراج. أما الخروج للحاجة كانت في عمل أو كانت في للعلاج أو لتقضي بعض احتياجاتها من السوق فهذا لا إشكال فيه، تخرج للحاجة، لكن المقصود الإخراج هنا الإخراج النهائي، فإن هذا حق المرأة المطلقة أن تبقى، هي لا يجوز لها أن تخرج خروجا نهائيا، ولا يجوز للزوج وأهله أن يخرجوها أيضا، لكن الخروج للحاجة هذا لا إشكال فيه إن شاء الله، وهي ليست كعدة المتوفى عنها زوجها.
أحسن الله إليكم وبركة فيكم. إحدى الأخوات المستمعات تقول في سؤالها: أحب أن أذهب لأفحص عن مرض السرطان لأنني شاك فيه، هل يجوز أن أذهب من غير أن أخبر زوجي؟ لأنني لا أريد أن أقلقه، نعم، ولا أريد أن يعرف أحد أصلا إذا لا قدر الله كنت مصابة بالسرطان.
على كل حال أسأل الله سبحانه وتعالى أن يقدر لك من في الخير، وأن يرفع عنك كل بأس وضر، وإن شاء الله الأمور بإذن الله على ما تحبين إن شاء الله. فأولا لا شك أن جزاك الله خيرا أن الأصل أن المرأة لا تخرج إلا بإذن زوجها، المرأة لا تخرج ولا يجوز لها أن تخرج إلا بإذن زوجها، ولكن معلوم أن إما أن يكون إذن صريح أو أنه في العادة أن المرأة تخرج إذا كان فعلا بينهم عرف وعادة أنها تخرج مثلا لأهلها، تخرج كذا وتخرج لحوائجها، والزوج يعرف هذا وبينهم عرف في هذا، فالأمر في هذا إن شاء الله يعني واسع جدا أنها تخرج. وأيضا ظرفك الخاص كذلك جزاك الله خيرا، أرجو لا مانع من ذهابك للفحص طبعا، وأيضا كتمالك لهذا الأمر معروف ومقدر، فأرجو أن لا حرج إن شاء الله والله أعلم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذه السائلة المرسلة المستمعة أم معاذ تسأل تقول: فضيلة الشيخ، أسهو كثيرا في صلاتي، ويوجد آية في القرآن الكريم: ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، هل المقصود بذلك من يسهو في صلاته بأن له عذاب؟ وجهنا بارك الله فيكم.
جزاك الله خيرا. أولا الآية الذين هم عن صلاتهم ساهون، وأنت في سؤالك تقول أنا أسهى في صلاتي، لكنك ما سهيت عن صلاتك، سهوت فيها، وهذا هو الفرق الحقيقة. ولهذا عطاء ابن دينار رحمه الله يقول: الحمد لله الذي قال عن صلاتهم ساهون ولم يقل في صلاتهم ساهون. وذكر العلماء أنواع هؤلاء الذين يسهون عن صلاتهم، إما أن يكون يعني لا يصلون صلى الله عليه وسلم، أو أنهم يخيرون عن أوقاتها ويصلون بعدما يخرج الوقت، أو يضيق الوقت كما قال مثلا في صلاة المنافق: تلك صلاة المنافق يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني شيطان قام فنقر 4 لا يذكر الله فيها إلا قليلا. فهذا آخر صلاة العصر التي هي الوسطى كما ذكر به النص، وهو وقت كراهة، ثم قال فنقرها نقر غراب، بمعنى لم يطمئن ولم يخشى إلى آخره، ولهذا قال لا يذكر الله فيها إلا قليلا. هذا هو نوع من السهو التعمد يعني، ولهذا إن شاء الله أنت لست داخلا في هذا، والسهو اللي هو يعني اللي من غير الاختيار هذا لا شك أنه طبعا معفو عنه الإنسان، ولكن أنا أوصي نفسي وأوصيك والإخوة المستمعين بالحرص على حتى نبتعد عن السهو الجبلي هذا إلى حد ما، بأن يعني يسمع الإنسان أو المصلي يسمع نفسه القراءة والأذكار في مواطنها، بحيث يعني لأن هذا بالله يعين عن الابتعاد عن السهو في التسبيحات الركوع وتسبيحات السجود بعد الركوع وبين السجدتين والتشهد إلى آخره، فكل هذه إذا حينما والقراءة في موطنها القيام الفاتحة إلى آخره، فهذه كلها إذا الإنسان حاول أن يعني يسمع نفسه القراءة والأذكار فإنه غالبا يصرفه عن النسيان أو السهو أو يقلل من النسيان. وفقك الله وتقبل الله منا ومنك.
اللهم أمين. أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم ونفع بكم السلامة والمسلمين. أحبتنا الكرام، بهذه الإجابة وهذا التوجيه المبارك نصل معكم إلى ختم هذا اللقاء من لقاءات برنامجكم نور على الدرب، وقد أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذا اللقاء معالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد، إمام وخطيب المسجد الحرام وعضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، فشكر الله له. الشكر موصول لكم أنتم على طيب متابعتكم وحسن استماعكم لنا. هذه في الختام تحية عطرة من الزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي كان معنا في تسجيل هذا اللقاء. نسعد كثيرا بتواصلكم وتلقي أسئلتكم واستفساراتكم على جوال البرنامج 0534700 وهو مخصص لاستقبال الرسائل النصية القصيرة ورسائل برنامج الواتس أب. كذلك بإمكانكم التواصل عبر البريد الإلكتروني للإذاعة azah22@gmail.com. حتى يجمعنا لقاء قادم بكم بمشيئة الله تعالى، نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ عبد الله ابن عبد العزيز العنقري.